قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله.
يعني بذلك أن الإيمان يزيد لزيادة الشرائع والتكاليف، وعلى هذا فإنه يزيد بزيادة العمل أيضا، بزيادة العمل، كلما زاد عمل الإنسان بما أمر به وأيضا انتهاءه عما نهي عنه زاد إيمانه، كما أن الإيمان يزيد في أصل نشأته في تاريخ التشريع، بمعنى أن الإيمان في أول الأمر في العهد المكي وفي أول العهد المكي بالذات أيضا كان المقصود به مجرد بعض الأمور المعرفية وبعض الأعمال، ثم زاد بتشريع الصلاة، ثم زاد بتشريع بقية أركان الإسلام وتشريع الجهاد والأمر المعروف عن المنكر والصدع بالدعوة، زاد من حيث الكم، بمعنى أن كل هذه تسمى إيمان. كما أنه يزيد أيضا بعمل الإنسان نفسه، الإنسان كلما زاد امتثاله للأوامر الشرعية زاد إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالأمور القلبية والأمور العملية عمل الجوارح. نعم.
وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا
إذن الإيمان كما يزيد بالعمل فيما يتعلق بالجوارح كذلك يزيد بالأمور التي ترد إلى القلب التي تزيد اليقين، ما يرد إلى القلب مما يزيد اليقين يعد زيادة في الإيمان حتى وإن كان من الأمور التصديقية الخبرية. نعم.
وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده، فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، إذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس تقصر عن السيئات، ولا الشياطين تمسك عنهم. فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى، والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من ريم الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، فإن تاب أعيد إليه. وإذا كان
فيما سبق المقطع السابق كله حقيقة لا يزال فيه نوع ضعف في بيان معنى أن الإيمان يزيد بالعمل، بل ربما يفهم بعض الناس، وربما يكون هذا مقصود الشارح، أن كل هذه النصوص وهذه المعاني قصد بها أن الزيادة والنقص في القلب فقط، أي في الجانب التصديقي. وربما يفهم من عبارات الشارح هذا، والحقيقة تأملت الأمر وجدت أن الكلام محتمل، أو أن ما ساقه الشارح هنا محتمل للأمر، يحتمل الأمرين، يحتمل أن المقصود به الاستدلال على قول القدرية بأن المقصود بزيادة الإيمان زيادة اليقين في القلب وزيادة التصديق فقط، وأن كون الإيمان يزيد بالأعمال يعني أن الأعمال تدل على زيادة التصديق، وأن الأعمال من لوازم الإيمان وليست من ذاته، ليست من الإيمان نفسه. هذا محتمل حقيقة، لكن مع ذلك فإن في العبارات ما يدل على أنه يقصد أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال، وأن الزيادة والنقص ليست فقط زيادة اليقين والتصديق، إنما هي أيضا زيادة تشمل العمل، بمعنى أن العمل من الإيمان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. فيقول إن الكلام السابق كله من قوله أما زيادة الإيمان من جهة الأعمال والإجمال والتفصيل إلى آخر ما قرأنا، يعني يحتمل أن الشارح أراد فيه الانتصار لأهل السنة والجماعة ردا على المرجع في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وأنه بها يزيد وينقص، لكنه لم يصح عن ذلك إصحاحا جيدا. فمثلا قوله في الصفحة 467: وأما الزيادة في العمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، هذه فيها إشارة إلى أنه يقصد الاستدلال على مذهب المرجع بأن زيادة الإيمان بالأعمال لا تدل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، إنما تدل على أن الأعمال مظاهر للجانب التصديقي والمعرفي في القلب، وأننا نعرف زيادة القلب وزيادة الإيمان ونقصه بلوازمه وهي الأعمال، هذا وارد لكنه غير صحيح. ويحتمل أنه يقصد الاستدلال على أن الأعمال تزيد الآن تزيد أن الإيمان يزيد وينقص
بزيادة الأعمال ونقصها، أي بالعمل والترك حسب الأوامر الشرعية. ففي الحقيقة أنا تأملت المقطع ده كله أكثر من مرة ووجدت أنه الأمر فيه غموض. وكما ذكرت لكم أن الشارع بن أبي العز في هذه المسائل والتي قبلها وبعض ما يرد بعد قليل فيه اضطراب، عنده نزعة الاعتذار للمرجع الأحناف، في حين أنه والله أعلم يميل في حقيقة الأمر إلى مذهب في السنة والجماعة، ولذلك حاول أن توفق بأسلوب فيه اضطراب، فكان كلامه محتمل للأمرين، احتمل أنه يقصد بهذا المقطع كله الاستدلال على أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال وأن الأعمال المسمى الإيمان، واحتمل العكس أنه أراد الاستدلال على أن الأعمال زيادتها ونقصها إنما هي دليل على زيادة ونقص التصديق في القلب، وأنها إنما هي مستلزمات فقط، أي قرائن ودلائل على الإيمان الذي في القلب، وأنها ليست من مسمى الإيمان. فهذا بالنسبة للمقطع نفسه. أما فيما بعد فقد ذكر رأي الفريقين أهل السنة والمرجئة، ثم إنه يميل إلى انتصار المذهب السنة في كثير من الأشياء في هذه المسألة. نعم.
وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك.
وأن سبقا ذكرت لكم أن النزاع ليس بلفظية الحقيقة، النزاع عقلي، وإن كان لفظيا من بعض الوجوه لكنه من حيث العلم والاعتقاد ليس بلفظية. من الجانب العملي نجد أن النزاع بين أهل السنة وأوائل المرجئة يكاد يكون لفظي من ناحية العملية، من ناحية الثمرة العملية. والدليل على ذلك أن المرجئة الأوائل الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان لا يتساهلون في العمل، لا يتساهلون فيه، ويرون أن الإخلال في العمل معصية وأن ارتكاب ما نهى الله عنه معصية، ويثبتون الوعيد الثابت على المعاصي، لا يتساهلون في أمر الوعيد، لكنهم يقولون هذه أي وجوب العمل بالأمور العملية وترك ما نهى الله عنه هذه جاءت بنصوص خارجة عن نصوص الإيمان. جاء وجوب العمل ووجوب الترك ما نهى الله عنه بمقتضى نصوص ليست داخلة في أن لا تدل على أن هذه الأمور من الإيمان بذاته، إنما هي من لوازم. فيقولون الإنسان إذا آمن وصدق فلا بد أن يزعم لأوامر الله عز وجل ويترك نواهيه، وهذا يقولون اسمه من لوازم الإيمان أو من شروط الإيمان، والشرط خارج عن الأصل كما نقول في شرط الصلاة. شرط الصلاة هو من مقدماتها ومن الأمور التي تسلكها، فيقال مثلا من شروط الصلاة الطهارة، لكن ليست الطهارة من أجزاء الصلاة. هذا نظير كلام الأحناف والمرجئة في الإيمان، فهم يقولون فعلا الأعمال أي لوائل، أقصد لوائل الأعمال من مستلزمات الإيمان لكن ليست من الإيمان، وهذه شبهة في الحقيقة، شبهة وليست حجة، لأن الأمر يرجع إلى الاصطلاح الشرعي ما ورد به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة والسلف لمعنى الإيمان، لأنهم وقفوا بمعنى الإيمان على المدلول اللغوي، وسيأتي ذكر شبهتهم والرد عليها بعد كله. إذن ليس النزاع في المسألة نزاع لفظيا إلا من جانب الثمرة العملية فقط، أما من حيث الاعتقاد ومن حيث المعرفة فلا شك أن هناك نزاع عقلي صحيح. هذا شيء. الشيء الآخر أننا إذا قلنا أن النزاع بين أوائل المرجئة وبين أهل السنة لفظي في الجانب العملي، فليس الأمر كذلك عند المتأخرين من المرجئة. المتأخرون من المرجئة تساهلوا في هذا الأمر حتى أنهم أخلوا بكثير من أمور الوعيد، لأنهم لما قالوا أن الإيمان هو التصديق قالوا بأن من أعرض عن الأعمال بالكلية يبقى مؤمنا مسلما حتى وإن لم يعمل من الدين بشيء، وهذا خلاف الأصل الذي عليه السنة والجماعة. وهذه النزعة بدأت على ألسنة بعض المعاصرين الذين يقولون لا يكون الكفر إلا بالتكذيب القلبي، فقولهم هذا هو قول متأخرة المرجئة، فإن الكفر يكون أحيانا بالأعمال إما عملا وإما تركا، فالإعراض عن الدين بالكلية كفر مخرج عن الملة، وكذلك عمل الشركيات وإن كان القلب مصدق مؤمن العمل بالشركيات كفر مخرج عن الملة. ولا يصح أن يقال إنه لا يشرك إلا من زال من قلبه الإيمان، هذا غير صحيح، أي التصديق، قد يشرك وفي قلبه التصديق، قد يشرك ويظن أنه على الإيمان ومع ذلك يكون عمله مخبط ومخرج عن الملة. إذن فالصحيح أن الخلاف ليس لفظيا عند المتأخرين من جميع الوجوه، أما عند المتقدمين فقد يكون لفظي من الجانب العملي لكن ليس لفظيا من الجانب الاعتقادي العلمي. نعم.
وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل حقا.
هذا الكلام أيضا وما تبعه من تعليق في الهامش فيه نوع توهيم أو إيهام، فقوله أن يصير ذلك ذريعة إلى بدعة كما مذموم من أهل الإرجاء هذا ليس على إطلاق، كما أن قوله بعد ذلك في السطرين أو ثلاثة لا أن المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله وأن هذا باطل قطعا هذا حق، لكن ليس هذا قول المرجئة الذين يعنونه السلف. السلف يتركون المرجئة على إطلاقين، الإطلاق العام المشهور يقصدون به مرجئة الفقهاء الأحناف والأشاعر والماتريدين، وأغلب الذم الوارد وما ورد في نصوص وآثار السلف إنما هو في الرد على هذا النوع من المرجئة، وهم الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول فقط، الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، ومن ثم لا يجعلون الأعمال من الإيمان ولا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه ولا يستثنون في الإيمان. أصحاب هذه الأصول الأربعة والخمسة هم المرجئة عند السلف. أما الذين أشار إليهم الشارح هنا فسماهم أهل الإرجاء فهم الجهمية، سميهم السلف الجهمية، وهم كذلك الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إطلاقا، يعني بإطلاق هؤلاء هم الجهمية مرجئة الجهمية، وهذا هو الإطلاق القليل عند السلف. السلف نعم يطلقون على الجهمية مرجئة لكن هذا قليل وبمناسبة وحسب السياق. أما أكثر الذين رد عليهم السلف من المرجئة فهم مرجئة الفقهاء، وأكثر كلام السلف في المرجئة يعني المرجئة يعينون به مرجئة الفقهاء. وأيضا إذا أطلقت كلمة المرجئة عند العلماء فإنما يقصدون به مرجئة الفقهاء، أما مرجئة الجهمية فإطلاقهم له قليل ولا يمكن أن يذكر إلا مع ذكر مقولات الجهمية أو بوصف قولهم الشنيع الإرجاء الغالي، والإرجاء عند الجهمية ناتج عن الجبر، عن الجبر، الجبر قول بأن الإنسان مجبور على أفعاله نتج عنه القول بالإرجاء بالضرورة. يعني المرجئة يلزمهم الجهمية يلزمهم ذلك حتى ولو لم يقولوا به، لأن من قال بأن الإنسان مجبور على أفعاله وليس له أي اختيار ولا اختيار ولا حرية ولا قدرة، من الضروري أن يقول بأن الإنسان لا يحاسب على أي ذنب، لأن المجبور على الذنب لا ذنب له. فمن هنا من الطبيعي أن يكون هذا الصنف هم الجهمية، ما داموا قالوا بالجبر أن يقولوا بالإرجاء الغالب. إذن الصحيح أن الذين أشار إليهم الشارح هنا هم غلاة المرجع وهم الجهمية. كذلك المهمش همش بتوهيم أكثر وقال الإرجاء المذموم الذي يعد بدعة هو قول من يقول لا يضرنا على الإمام الناصي، هذا مهم مذموم، هذا إرجاء يخرج به صاحبه من الملة، هم مجرد ذنب. ثم قالوا أما من لأنه قولهم لا يضر مع الإيمان المعصي يدخلون فيها الشرك الأكبر، يدخلون فيها البدع المغلظة، يدخلون فيها الكفريات والجرائم وكل شيء، وهذا لا يصح، هذا قول المرجئة غلاة المرجئة الذين هم الجهمية. وليس الإرجاء المذموم هو هذا فقط، بل الإرجاء المذموم هو قول مرجئة الفقهاء وكذلك قول الجهمية من باب أولى. ثم قوله أما من يقول بإرجاء أمر المؤمنين العصاة إلى الله وليزهم جنة ولا نار وليتبرأ منهم، هذا لا يعد بدعة، بل هذا هو البدعة بعينه إلا إذا فصل، هذا فيه إجماع. فالصحيح أنه من قال بأرجاء المؤمنين يوم القيامة بعد موت، يعني عصاة المؤمنين يوم القيامة إلى الله عز وجل، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فهذا قول أهل السنة والجماعة. أما من قال بالإرجاء المطلق فهو نتيجة لقول المرجئة فإن هذا بدعة، يعني قوله لا ينزلهم إلى جنة لا ينزلهم جنة ولا نار كذلك كلام مجمل. إذا نعود إلى كلمة المهمش، قوله الإرجاء المذموم الذي عدده هو قول من يقول لا يضر مع الإمام ناصية، هذا ليس على إطلاق، هذا مذموم فعلا، لكن هذا إرجاء الغلاة والمرجع وهم الجهمية. لكن أيضا من الإرجاء المذموم عدم إدخال الآمل في مسمى الإيمان، وعدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه، وعدم استثناء الإيمان إلى آخره. وقوله أما من يقول بإرجاء أمر المؤمنين العصاة إلى الله ولينزلهم جنة ولا نار، هذا كلام مجمل. إن قصد بهذا عصاة المؤمنين الذين يموتون دون توبة ففعلا أمرهم إلى الله عز وجل. وقول الأيضا لا ينزلهم جنة ولا نار، هذا أيضا أمر محتمل. أما مصيرهم في النهاية فلا شك أنه إلى الجنة، حتى أولئك الذين يعذبون من أهل الكبائر من عصاة المؤمنين إذا لم يغفر الله لهم فإنهم قد يعذبون، لكن يعذبون عذابا على قدر أعمالهم، ثم يخرجون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة أخرى. قول لا تبرأ منهم، إذا هذا مجمل، كلام مجمل، ما معنى التبرأ؟ التبرأ الكامل نعم لا يجوز التبرأ منه، لكن التبرأ بقدر ما فيه من فسق وعصيان وبدعة هذا أمر ضروري. ولذلك هو فعلا الآن قرر منهج المرجع ولم يقرر مذهب السنة في هذا الكلام، قوله ولا يتبرأ منهم ليست مطلقة، ليست على أطلاقهم، التبرأ فيه تفصيل، نعم لا يتبرأ منهم التبرأ الكامل، لأن عصاة المؤمنين لهم من الولاية بقدر إيمانهم، لكن أيضا يتبرأ مما هم فيه من معصية وبدعة وفسق، كل بحسب حاله. نعم.
الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.
طبعا هذا من الأمور التي تحتاج إلى شيء من الإيضاح والتعليق، وأيضا ربما نعنصر هذه الفقرة لأنه سيترتب على هذه المقدمة التي ذكرها أمور كثيرة ستأتي فيما بعد، فلذلك أرجو أن تحضر الأقلام لأن سنكتب بعض العناصر الضرورية لأنها مقدمات مهمة لما سيأتي فيما بعد من حوار بين أهل السنة والمرجئة حسب السياق الذي ذكره الشيخ. قوله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، ثم وقال وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، هذا كلام يحتاج إلى تأمل، وذلك أن أمور الاعتقاد ليست كأمور الأحكام. أمور الأحكام أحيانا قد نجيز إذا اختلف الأئمة، قد نجيز في حالات قليلة جدا أن يكون الحق مع قليل، مع واحد من الأئمة أو اثنين، والبقية قد لا يصل اجتهادهم إلى الصواب في جيل من الأجيال لا في جملة السلف. لكن في أمور العقيدة لا يمكن أن يكون الحق مع واحد وبقية السلف يكونون جانبين الحق في أمور العقيدة، فلذلك هذا أمر يجب أن تهتموا به في جميع مسائل الخلاف في الأمور التي تعد أصول الاعتقاد. أهل السنة يعدون هذه من أمور من أصول الاعتقاد، مسمى الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه عدوها من أصول الاعتقاد. لماذا؟ لأن خالف فيها من خالف، فلما حشدوا فيها النصوص وجدوا وجه الحق فيها في الكتاب والسنة واضحا جدا، ولا يجوز لأحد أن يعدل عنه. وإن تأول بعض من يتأول ويعذر بذلك فلا يعني أنه يحتمل أن يكون معه الحق، لا، قد يزل عالم من العلماء ويخرج عن مقتضى السنة في أمر صريح بين ولا يعد ذلك من الأدلة على أن المسألة خلافية. مسألة الإرجاء ليست مسألة خلافية بل هي بدعة، وما دامت من العقيدة فإن شذوذ الإمام أبي حنيفة وشيخه حماد ومن جاء بعدهم ممن تبعوهم عن عموم السلف لا يدل على أنها مسألة خلافية، بل ما دامت في العقيدة، ما دام جمهور السلف كما أشار الشارح جمهور السلف، بقية الأئمة لهم رأي آخر، فيجب أن يكون الحق مع البقية ما دام المخالف قليل. ولا ننظر للمخالف الآن، لكن ننظر للمخالف عندما نشأت المسألة، وهذا هو الذي ينبغي اعتباره منهجيا من الناحية الشرعية. لماذا؟ لأننا نحن نتكلم عن نشأة هذه المقولة. هذه المقولة، مقولة المرجئة، نشأت في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، وهذا يعني أن الصحابة لم يقولوا بها ولا التابعون الأوائل. قال بها بعض التابعين وتابعيهم أو تابع التابعين، وليس عدد، بدأت بواحد فقط، قيل أنه ذر، وقيل أنه ذر بن عبد الله، وقيل أنه حماد، وقيل ابن سليمان، وقيل أنه أبو حنيفة، وقيل أنهم كلهم كانوا قالوا بهذا القول، لكن كل واحد زاد عن من سبقه. إذا كان في ذلك العصر ما قال به إلا واحد، وواحد أخذه عن واحد ثم اشتهر عن هؤلاء، فإذا المقولة نشأت من واحد، فهل يعقل أن يكون الحق مع واحد بعد انقراض جيل الصحابة وكبار التابعين أو في عهد كبار التابعين؟ هل يعقل أن يكون في أمر عقدي لمرجئية قد يرد هذا، لكن في أمر عقدي هل يعقل أن يكون الحق مع واحد ثم تبعه بعد ذلك من تبعه؟ أما ما بعد ذلك فكون هذا الواحد صار له أتباع، هذا أمر لا يكون به حجة، حتى لو كان أكثر المسلمين صاروا أتباعا له، لأن هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع المخالف والافتراق. أما منشأ القول فهو شاذ، والشاذ في العقيدة يجب ألا يكون فيه دليل على الناس أو حجة على الناس. إذا ما هذا السياق أراد به الشيخ أن يلطف الخلاف في حين أنه فعلا بيّن لنا أن قول أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة شذ به عن الأئمة وشذ به عن السلف، وعلى ذلك فلا اعتبار لهذا القول من الناحية الشرعية. هذه النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية، حنا حينما أشار إلى المعنى اللغوي نقول أن المعنى اللغوي ليس حجة على الاصطلاح الشرعي. المعنى اللغوي ليس حجة على الاصطلاح الشرعي، لأن الاصطلاح الشرعي أمر زائد على المعنى اللغوي. يدل عليه ثانيا وهو أن الاصطلاح الشرعي في كمية كثير من المعاني الشرعية التي وردت في الإسلام والإيمان يزيد على المعنى اللغوي، يزيد علميا ويزيد عمليا. والدليل على ذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء وغير ذلك، كلها لها معاني لغوية محدودة عند العرب، ثم الشارع توسع ووضع لها المعاني تتضمن أعمال. الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن في الاصطلاح هي الدعاء والزيادة. الصلاة في الاصطلاح ركوع وسجود وأدعية وقراءة قرآن وأيضا توجه معين واستقبال للقبلة، فدخل في مفهوم الصلاة ليس مجرد الدعاء المعنى اللغوي، بل أعمال أخرى إضافية صارت هي جزء من الصلاة شرعا. كذلك الصيام، الصيام لغة منه الإمساك، لكن الشرع وضع للصيام معنى آخر هو الإمساك بضوابط وحدود وأعمال، بضوابط وحدود وأعمال. ما لم تتم هذه الضوابط والحدود والأعمال لا يصل الصيام، لا يصير الصيام صياما شرعيا. وهكذا بقية أركان الإسلام وكثير من المصطلحات الإسلامية أيضا. الجهاد الأصل فيه بذل الجهد، لكن إذا أطلق الشرف المقصود به بالدرجة الأولى القتال الكفار بالسيف، وإلا ممكن واحد يجلس في بيته ويفكر بمصالح المسلمين ويقول أنا مجاهد لأني بذلت جهدي. فإذا لا بد من اعتبار الاصطلاح الشرعي. فكما قلنا أن الصلاة معنى شرعيا غير لغوي، والحج والصوم وغيرها والجهاد، فكذلك للإيمان معنى شرعيا غير المعنى اللغوي. هذا المعنى الشرعي محدده القرآن والسنة. إذن الاعتذار لأبي حنيفة رحمه الله بحصر الإمام بالتصديق على أن اللغة تدل عليه هذا ليس بعذر، يعني ليس بعذر في الخروج عن أصل السلف. نعم نعذره بالتأول بمعنى لا نبدعه نرى لأنه إمام، لكن لا يعني هذا أن عمله صحيح ولا أن قوله غير بدعة، بل بدعة ويجب تجنبها. الأمر الثالث، الأدلة من الشرع على زيادة على أن الأعمال من الإيمان وزيادة الإيمان نقصانه وبقية الأمور التي قررها السلف لا تكاد تحصى، في حين أن أدلة أبي حنيفة رحمه الله وغيره من المرجئة على القول بأن الإيمان هو التصديق فقط أدلة قليلة جدا باهتة، استدلالهم فيها فيه اشتباه وفيه ضعف. هل يعقل أن نعدل عن الأدلة الصريحة القوية الكثيرة التي كتبها العلماء بالمجلدات الآن؟ فعلا هي في مجلدات، أدلة كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من الإيمان، وكلها صريحة إذا صراحة بينة، مثل حديث شعاب الإيمان. أيمكن نعدل عن هذه الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة إلى أدلة قليلة مشتبهة للعلماء فيها رد بين؟ لا يمكن. أما أن توجد أدلة فيها اشتباه فليس الدليل هذا. نعم هناك أدلة سيردها الآن بعد قليل فيها اشتباه لمن لم يرجع إلى قواعد السلف الاستدلال، وفيه اشتباه لمن لم يرد النصوص بعضها لما بعض إلى بعض. أما من رد النصوص بعضها على بعض وفسر بعضها ببعض فلا بد أن يتبين له وجه الحق في أن الإيمان هو التصديق وزيادة، أن الإيمان هو التصديق والعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال مسمى الإيمان دخولا ضروريا. الأمر الرابع، أن هذه الأوصاف للإيمان اللي يعتبروها أوصاف وشرائط أي الأحناف حينما قالوا بأن الأعمال صحيح أنها من لوازم الإيمان لكنها أشبه بالأوصاف للإيمان، أشبه بالقرائن على وجود الإيمان، أشبه بالشروط للإيمان والمستلزمات، لكن ليست من الإيمان. نقول لهم أن هذه الأوصاف وما سميتمون أوصاف والشرائع حينما كانت شرط للإيمان وحينما كانت أيضا لا يتم الإيمان إلا بها، فإن هذا يعني أنها بالاصطلاح الشرعي توسع مفهومها حتى صارت جزء من الإيمان، أي الأعمال صارت جزء من الإيمان وسمها الله عز وجل إيمان. وكونها سميت إيمان لأنها تنبني على التصديق والمعرفة هذا أمر ضروري وبديهي لا يحتاج إلى أن نخرجها من الإيمان. تسمية الأعمال بالإيمان فعلا لأن فيها جزء تصديقي بإيمان، بمعنى أن من عمل ولم يصدق لا يعتبر مؤمن، كذلك من صدق ولم يعمل لا يعتبر مؤمن. هم يقولون العكس، يقولون من عمل ولم يصدق، يقولون من صدق ولم يعمل يعتبر مؤمن لكنه يعاقب على تركه بموجب نصوص الخارجين، وهذا ليس عليه دليل، هذا كلام عقلي فلسفي. نعم، هذه أهم الأمور اللي أحب أثبت نشير إليها لأنها عبارة عن ضوابط سنحتاجها بعد قليل عند سياق قول الأحناف والرد عليهم. نعم.
من أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا.
ومن طبعا هذه الآية وجه الدلالة عندهم غير صريح بل العكس هو الصحيح. أولا قول يسوس وما أنت بمؤمن لنا لا يتعلق بقضايا لمن الشرع، يتعلق بخبر. أخوة يوسف أخبروا أباهم بخبر ثم قالوا هذا القول، فما دخل خبر الناس بالإيمان الصلاح الشرعي؟ لماذا يستدلون بدليل يتعلق بالخبر على أمر يتعلق بالأوامر والنواهي الشرعية؟ هذا الدليل ليس في مكان، هذا أمر. إذن ليس المقصود في كلام أخوة يوسف الإيمان الشرعي، ولو كانوا يقصدون الإيمان الشرعي لو قالوا لا ولست بمؤمن وما أنت بمؤمن بنا، لكن حينما قالوا لنا عرف أن المقصود الإيمان بخبر وليس الإيمان بمعنى الشرعي الذي هو الأعمال والأمور القلبية التي هي مقتضى الإسلام، فالاستدلال هنا ليس بمكانه، إنما دليل على أن التصديق يسمى إيمان والإيمان يسمى تصديق، هذا ما زيادة لنا فيه. السلف ما أنكروا أن الإيمان يسمى تصديق وأن التصديق يسمى إيمان، لكن هل الإيمان الشرعي مقتصر على التصديق فقط؟ هذا محل الخلاف. إذن هم تجاهلوا محل الخلاف واستدلوا على ما لا خلاف فيه. نعم.
ثم ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى.
في نسأل غيبي هم أيضا جاءوا بهذا الكلام، هذا الكلام صحيح في إطلاقه لكن ليس دليلا على أن الأعمال لا تكون مسمى الإيمان، لأننا نتكلم عن أحكامنا الظاهرة التي يحكم بها المسلمون يحكم بها أهل العلم، أمور الأسماء والأحكام حينما يقررها أهل العلم لا يقصدون ما عند الله عز وجل، يقصدون الظواهر التي نبني عليها أحكام حسب اجتهادنا نحن البشر. فكون هذا بينه وبين رب المؤمن هذا أمر لا نعلمه، لكن حنا كيف نعرف المؤمن وما يعمل؟ ما نعرف المؤمن. المنافق لذلك المنافق لا نجزم بنفاقه لأن لا نعلم في قلبه، لكن نحكم له بظاهر الإسلام ونقول بأنه مؤمن مسلم لأنه عمل بالظواهر التي هي الإيمان أو من الإيمان. فهذا كلامهم هذا كلام مجمل لا يدل، ليس حجة لا لهم ولا عليهم هنا، وليس هو محل الكلام. ولا تكلم عن مسألة تسمية العبد مؤمن بينه وبين ربه، نتكلم عن تسميته أمامنا في أحكام الجن. أما الأحكام الغيبية فلا نحترضها كم نقيم الحجة على الافتراض أو بالافتراض. نعم.
فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا.
هنا سمى الإقرار شرط، يعني هذا كلام صحيح من الواجب لكن فيه إجماع. فما المقصود بكون الإقرار شرط؟ إن قصدوا أن الإقرار شرط لأننا لا نحكم بإسلام المؤمن وبإيمان المؤمن إلا بالأعمال فهذا صحيح، وإن قصدوا أنه شرط يعني أنه ليس من الإيمان إنما شرط زائد، إن قصدوا بأن الإقرار والعمل شرط زائد عن الإيمان فلا نقرهم على ذلك، نقول الإقرار والعمل إنما هو جزء من الإيمان، فمن أقر فهو مؤمن ومن عمل فهو مؤمن في ظاهر الأمر، كما أن من صدق فهو مؤمن إذا ألحق تصديقه بالعمل والإقرار. إذن كلمة مجملة هيبة. نعم.
هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه
هذا دليل مستند. استدلوا الأول بالآية على أن الإيمان المقصود به التصديق، ثم جاءوا بكلام أخوة يوسف، مع أن أخوة يوسف لا يتكلمون عن الإيمان الشرعي، ما يتكلمون عن أمور الدين والعقيدة، يتكلمون عن خبر كذبوا به على أبيهم، فقالوا ما أنت بمؤمن لنا، هذا في أمر خبر ليس في أمور شرعية. أمر الثاني الاستدلال الثاني قولهم الآن. نعم.
ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما.
هذا أيضا فيه فيه نظر، ليس الإيمان كونه ضد الكفر يعني كونه ضد التصديق، يعني عندنا عبارتان مختلفتان، عندنا شيء اسمه التصديق وشيء اسمه الإيمان، لا شك أن التصديق من الإيمان لكن الإيمان أوسع من التصديق، فعلى هذا التصديق يقابله الكذب يقابله التكذيب، والإيمان يقابله الجحود أو الكفر، فهم خلطوا في المسألة خلطا لا تدل عليه أو لا يلزم لغة ولا يلزم في اصطلاح العلماء على قواعده. فقولهم أن الإيمان ضد الكفر هذا حقيقة مفروض يكون دليل عليهم وليس دليل لهم. نعم.
فكذا ما يضادهما، وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزء، ولأن العمل قد
دليل الثالث قولهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا يدل على أن القلب هو موضع الإيمان، لكن هذا الحد الاضطراري في مسألة الإيمان، يعني السلف ما أنكروا أن هناك حد اضطراري وحد اختياري، فالحد الاضطراري يصل إلى حد أن الإنسان يبقى إيمانه في قلبه فقط، مثل إذا ما استطاع أن يعمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، لو أن إنسان اضطر اضطرارا إلى ترك الأعمال في ظرف من الظروف أو في وقت من الأوقات أو في لحظة حرجة أو في زمن فتنة فإنه معذور بذلك حتى لو لم يبقى في من الإيمان إلا التصديق، ولذلك حجتهم هنا ليست حجة عامة على أن الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان، لأن قول عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا يتعلق في الحد الأدنى من الإيمان عند الضرورة القصوى، ونحن لا نتكلم بهذا ولا ننكره بدليل أنه لو غابت هذه الضرورة وجب عليه العمل. الاستدلال هنا عليك بصحيح، لأن هذا الحد الذي ذكروه هو الحد الاضطراري، ونحن نتكلم عن أمور الاختيارية التي أجبها الله عز وجل على الأمة إلى قيام الساعة،
نعم.
ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي.
وأن الأنس أيضا من الدليل الرابع قوله ولأنه لو كان مركب من قول وعمل لزال كله بزوال جسمه. هذا غير صحيح أيضا لا يسلم له. الإيمان مركب من قول وعمل ومع ذلك لا يزول كله بزوال جسمه بل ينقص. العبارة فيها هي أهم. فالمفروض نقول أنه ما دام مركبا من قول عمل فإنه ينقص بزوال جزء. نقول لهم من قال لكم أنه يزول كله؟ سبحان الله أبدا ينقص، لأن الله عز وجل صرح في كتابه بزيادة الإيمان لأن الإيمان يزداد، فالذي يزيد ينقص. بل وردت في النصوص الأخرى إشارة إلى نقصان الإيمان. فقولهم رابعا ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزء هذا لا يسلم، وهذه فلسفة عقلية لا صحة لها، بل نقول العكس لأن هذا إلزام ما لا يلزم. فإنه الصحيح في العبارة أنه لو ما دام مركبا من قول وعمل فإنه إذا نقص أو زال شيء منه نقص ولا يزال. نعم.
ولأن العمل قد عطف على
هذه خامسة. نعم.
والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن.
إيه العطف لا يدل على المغايرة من كل وجه، والدليل على هذا كلمة الإسلام والإيمان. الإسلام إذا أطلق إذا قيل المسلم لابد يتضمن الإيمان في الظاهر لباطن أمره الله عز وجل، وإذا قيل مؤمن لابد يتضمن الإسلام. ومع ذلك إذا اجتمعت الكلمتان كل واحد صار له معنى، وإذا افترقتا صارت كل واحدة لوحدة تضمنت الأخرى. فكذلك الإيمان والعمل الصالح إذا انفردت واحدة لابد أن تتضمن الأخرى. فالعمل الصالح لا يكون صحيح إلا بإيمان، والإيمان لا يكون صحيح إلا بعمل صالح. وإذا جاءت الكلمتان في سياق واحد في مقام واحد دلت كل واحدة على معنى يخصها. فالذين آمنوا يعني اعتقدوا اعتقادا صحيحا، وعملوا الصالحات يعني عملوا بما أوجبها الله. ولذلك السلف فرقوا بين الكلمة إذا أطلقت وبينها إذا جاءت في سياق الجمع مع مرادفها. على هذا نقول في كلمة آمن وعمل الصالحات كما نقول في كلمة الإسلام والإيمان. نعم.
وقد يعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة،
هنا بدأ يستدل أهل السنة والجماعة أو يرد يذكر ردود أهل السنة والجماعة، لكن ردها يعني ذكرها ذكر فيه ضعف وإجمال. نعم.
وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان.
يقصد بهذا أن السلف حينما قال لهم المرجئة بأن الإيمان في اللغة هو التصديق قالوا نعم الإيمان قد يدل على لغة التصديق، لكن ليست الكلمتان مترادفتين من كل وجه. فالترادف ممنوع يعني ليس بصحيح الترادف الكامل، أي أن الإيمان أوسع من التصديق من الناحية الشرعية. فلا تحتجون علينا أيها المرجئة بكون العرب تسمي الإيمان تصديق وتسمي التصديق الإيمان، لأن هذا ترادف من بعض الوجوه. وكل الكلمات العربية المترادفة لا تترادف من كل وجه، لا تتطابق من كل وجه، بس تتطابق لكن تتطابق في أغلب معانيها أو في بعض معانيها. وكذلك كلمة تصديق وإيمان لا تترادف من كل وجه، بل كلمة إيمان أوسع من كلمة تصديق من بعض الوجوه. فالإيمان يشمل التصديق، الإيمان الشرعي يشمل التصديق وزيادة، كما أن الصلاة تشمل الذكر وزيادة، تشمل الدعاء وزيادة، وكما أن الصيام يشمل الإمساك وزيادة وهكذا. نعم.
يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف
بين الإيمان والإسلام. نعم.
أنه يقال للمخبر إذا صدق إذا صدق صدق، ولا يقال آمن ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى: فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام. فالأول يقال للمخبر به، والثاني للمخبر، ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدق، مع الفرق بينهما. ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدق، كما يقال له كذب. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن. والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب، كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفره أعظم. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان.
ولو خلاصته أن استدلالهم بأن العرب يطلقون على الإيمان التصديق، على أن الإيمان هو التصديق شرعا، يقول حتى في لغة العرب فإن الذي يقابل الإيمان ليس هو التصديق، فالذي يقابل الإيمان هو الكفر والجحود، والذي يقابل التصديق هو الكذب. ولذلك إذا قلتم إن الإيمان هو التصديق، فمعنى هذا أن الذي رد الإيمان هو الكذب وليس الكفر، وهذا لا يستقيم. وما دمنا نقولنا أن الكفر ضد الإيمان، فذا يعني أن الإيمان له معنى زائد عن مجرد التصديق، لأن التصديق يقابله الكذب في المعنى اللغوي المباشر، وإن كان يوجد معاني أخرى للتصديق، لكنهم هم قصروا الإيمان على معنى ضيق معنى التصديق، فحشرهم السلف على هذا المعنى وأرادوا أن يلزمهم به. فيقول إذن حتى على قولكم بأن الإيمان هو التصديق، فإن الذي ضد التصديق لغة هو التكذيب، وعلى هذا ما أدخلتم الكفر، وإن كان التكذيب يتضمن الكفر، لكن الكلام على المدلول اللغوي. ثم إذا قلتم بأن الإيمان هو التصديق، فماذا تقولون في قول في أن العرب يجعلون مقابل الإيمان الكفر والجحود؟ هذا يجعلكم تضطربون في الوقوف على المعنى اللغوي الذي هو التصديق فقط. نعم.
ولو قلنا الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه.
يعني بالعمل لا يتم التصديق من قبل الأعضاء إلا بالعمل، ليس بالنظر مثلا بالتصديق فقط، لأن التصديق لا يكون إلا من القلب. نعم. وربما يدل على اللسان.
وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال، ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم. وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص.
تقصد بإيمان مفسر في الشرع، وهو هذا الدين، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأركانه الستة، وفسر الإيمان بأركان الإسلام، كلها حديث صحيح. فسر الإيمان بأركانه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة ثابتة، فسر الإيمان بأركان الإسلام الخمسة. فإذا الإيمان فسر شرع، حتى ولو قلنا أن العرب قصروا معنى الإيمان على التصديق، فإن الدلالة الشرعية توسعت في المعنى، فوضعت للإيمان معاني عملية وأركان عملية، كما وضعت للصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد وغير ذلك من المصطلحات الشرعية. إذا فمعنى الإيمان مفسر، فلا داعي للكلام بعد تفسير النصوص. إذا كان الله عز وجل فسر العلم على الإيمان وفسره له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، فلا داعي للفلسفة والوقوف عند الدليل اللغوي. إذن فالإيمان شرعا إيمان خاص مفسر، هو هذا الدين بجملته لما فيه الأمور الاعتقادية والعملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك واجمع عليه السلف، أو فسر الإيمان بذلك واجمع عليه السلف. نعم.
فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ
ونقول يعني من السنة الجماعة، ولا يزال الكلام فيه خوف، لأنه أحيانا الشيخ ينقل كلام شيخ الإسلام وكان ابن القيم بحذافيره، فيقول نقول وقال وكأنه فريق يرد على فريق، في حين الكلام كله هنا لأهل السنة والجماعة. نعم.
ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ
طبعا تدخل في مسمى اللفظ بالمدلول الشرعي وتخرج عنه أخرى بالمدلول اللغوي أحيانا. لوازم الإيمان وهي العمل تدخل في مسمى الإيمان سمى اللفظي في المدلول الشرعي، وتخرج عنه أيضا في المدلول اللغوي أحيانا، وكذلك في المدلول الشرعي أحيانا. نعم.
أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله.
أقصد في القول الأول، ونقول إن هذه اللوازم تدخل في سمى اللفظ تارة، يقصد أن لغة العرب ليس فيها ما يمنع من أن تدخل أعمال في مسمى الإيمان، وهذا صحيح. من استقرأ فعلا السلف استقرأوا لغة العرب ووجدوا أن العرب ليس عندهم قصر الإيمان على التصديق فقط، بل يدخلون بعض الأعمال القلبية أو الأعمال المرتبطة بالتدين، يدخلونها في مسمى الإيمان حتى قبل ورود المصطلح الشرعي. فهذا وجه من وجوه التسمية. والثاني هو الوجه الذي قال به طائفة من السلف، قال ولكن الشارع أو إن اللفظ نعم نعم اقرأ.
ولكن الشارع زاد في الأحكام.
يقول يجوز أن نقول لغة إن اللفظ باقي على معناه اللغوي فهو التصديق مثلا فقط، لكن الشارع زاد فيه أحكاما وهي الأعمال والأمور الأخرى التي هي الدين. نعم.
أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي.
هذا بعيد طبعا، وإن كان له وجه من الاستدلال، لأن إذا قلنا إنه لغة الإيمان والتصديق فإنه يجوز أن تكون الأعمال من الإيمان مجازي، لكن هذا بعيد. المعنى اللغوي الوارد، واللغة تتسع لإدخال الإيمان ما دام لإدخال الأعمال في مسمى الإيمان ما دامت الأعمال يدين بها الإنسان بقلبه لله عز وجل، فارتبط المعنى القلبي بالعمل. نعم.
فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع، وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق.
يعني نقله الشارع من الخصوص إلى العموم، من الخصوص وهو قصر التصديق على تصديق على التصديق إلى العموم وهو تعميم الأعمال وإدخالها في مسمى الإيمان. كل هذه المسالك يعني مفترضة بالرد على المرجئة في تعميم مسمى الإيمان وأنه تدخل فيه الأعمال. وأقواها أن لغة العرب لا تمنع من دخول الأعمال في مسمى الإيمان ما دامت الأعمال مأمور بها شرعا ويدين بها الإنسان لله عز وجل، لأن الأعمال الشرعية ليست مجرد حركات، الأعمال الشرعية تنبثق من خضوع القلب لله عز وجل، تنبثق من جانب التصديق والتسليم والإلعان واليقين والتقوى والحب والخوف والرجاء وغير ذلك من الأمور القلبية. فإذا كانت الأعمال تنبثق عن هذه الأمور القلبية إذن فهنا فهي مرتبطة بمسمى الإيمان من الجانبين. نعم.
وقالوا إن الرسول قد وقفنا على
هذا، لا يزال قول يعني السنة والجماعة، حتى رغم أنه قال قبل ذلك نقول مع أنه في احتمال كما قلت لكم أن قوله نقول يقصد المرجع، لكن هذا ضعيف، احتمال وارد، لأنه ربما يقصد يعني صرف استدلال أهل السنة والجماعة إلى أن يكون في صف المرجع في هذا الكلام الموهم. نعم.
وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن، كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم
هذا دليل من أقوى أدلة السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان شعب، وجعل هذه الشعب تشمل الأعمال القلبية وغير القلبية وعمل الجوارح، بل إن الشعب بدأت بعمل اللسان وانتهت بعمل الأركان. الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها الأمثلة التي ذكرها هنا وهي قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى مثالين، كلها تتعلق بالعمل، وما ذلك سماها إيمان، جعلها مثالا على شعب الإيمان. وهذا دليل قاطع صريح دين على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين ولا ينطق عن الهوى ولسانه أيضا عربي ولا يتكلم إلا بما يقتضي أو بما يفهمه المخاطبون العرب ولا يمكن أن يكون في لفظه وكلماته إهام. وأيضا لسان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الألسنة بالعربية فلا يمكن أن يرد احتمال في اضطراب الكلام أو في اضطراب اللغة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأعمال إيمان وقال الإيمان 74 شعبة أفضلها أفضل ما سماه الإيمان قول لا إله إلا الله وأدناها أي أدنى ما سماه الإيمان لما بطل هذا عن الصغير. وهذه الأمثلة كلها أعمال. نعم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا البذاذة من الإيمان.
طبعا الخلق أعمال منه شيء منه كثير كثير منه أعمال والبذاذة كذلك ترجع للتواضع و يعني عدم التكلف في اللباس وهذا أعمال. نعم.
فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك فإن المال آخر المتعلقات بالنفس والبدن متوسط بين القلب والمال. فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء فلم يكن فيه شيء من الشرك وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه فيكون مستكمل الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور وهو أن الراوي قال 64 أو 70 فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال 64 أو 70 ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك وأن هذا الحديث مخالف للكتاب.
أبو المعين النسفي من شيوخ الماتريدية والماتريدية طبعا مرجع وكثير من أهل الكلام المتأخرين من الماتريدية والأشاعرة إذا عارض الحديث أصولهم حاولوا الطعن في الحديث بأي وسيلة، استهدف أم الرواة وإما الكلام في مثل الحديث أو لجأوا إلى أنه خبر أحد إذا كان خبر أحد ونحو ذلك. وهذا منهج متأثر في الأشاعرة والماتريدية، ليس هو من منهج الأولين. نعم.
فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب، انظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد انظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. وأما الطعن بمخالفته الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاته، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. وقالوا أيضا، وهنا أصل
نكف عند هذا الحد لما أطلنا، ولعلنا أيضا ما دمنا أطلنا القراءة أطلني عن قراءة الدرس الثاني ونختم الحديث بالإجابة عن الأسئلة. طبعا أطلنا اليوم لأن الموضوع مترابط والفصل بين أجزاء صعب جدا، لأنه موضوع واحد متشابك وفي شيء من الغموض والاضطراب. يقول في صفحة 494 قصة لأبي حنيفة تدل على رجوع عن رأيه في هذا، فهل هذا ثالث عنه؟ ما أدري. صفحة 494 علم طلع بسرعة. الظاهر موضوعات لفعل الحنيفة إنما هي من أصحاب نقل، والله إن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة إنما هي من أصحاب كاد من حماد بن زيد. وحماد بن زيد لما روي له الحديث أي إسلامي أفضل إلى آخره، قال ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان ثم إلى آخره. هنا لما يقول وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه ألا تجيبه أو ألا تجيبه يا أبا حنيفة، قال بما أجيبه، قال وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام مجمل قد يدل وقد لا يدل. وذكر ابن رجب في جامع العلوم الحكم أن الزاني إذا زنى وكان مؤمنا فإنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، هل هذا صحيح؟ طبعا هذا كلام أيضا احتاج إلى تفسير، ما معنى الإسلام؟ يعني يقصد أنه لا يزال حكمه ظاهرا مسلما؟ نعم هذا صحيح، وقصده أنه انتقل الإسلام بمعنى أنه ظاهرا وباطنا لا يزال مسلم، هذا يرجع إلى التفصيل في معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل يزل عنه الإسلام الإيمان بالكلية ثم يرجع إليه، أو يزول عنه الإيمان في هذه الجزئية وهي الإيمان بالزنا الإيمان بتحريم الزنا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلم خلافا كبيرا، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل فيها بمعاني كثيرة، قال هل اختلف أنفسهم فيفصل فيها في كتاب الإمام فليرجع إليه.